السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فسريعا أيها الكرام الأحباب، أعتذر أيضا عن هذا التأخر، وأسأل الله جل وعلا أن يعفو عنا وعنكم. كما تعلمون أيها الكرام الأحباب، فإن لقاءنا الليلة بعنوان لو أحبك الله. فاكرين ولا؟ لو أحبك الله، ماذا لو أحبك الله؟ ماذا يفعل الله جل وعلا بك لو أحبك؟ وفي اللقاء القادم إن أحيانا الله جل وعلا يكون بعنوان ماذا لو أحببت الله. وأنا قدمت ماذا لو أحبك الله لأن هذا أمر مقدما في القرآن. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. ما هو الأعلى، ما هو الأجل، أن تحب الله أم أن يحبك الله؟ الأعلى إيه؟ أن يحبك الله. هو في حد ما بيحبش ربنا؟ كلنا بنحب ربنا، لكن ان ربنا يحبك دي حاجه عاليه قوي. لذلك يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: ليس الشأن ان تحب، انما الشأن ان تحب. ليس الامر العجيب، ليس العجب من قوله، هذا كلام ابن القيم ايضا، ليس العجب من قوله يحبونه، فان الله جل وعلا قد تفضل علينا بنعمه العظيمه من سمع وبصر وإسلام وإيمان وقرآن ودين وغير ذلك من النعم التي امتن الله جل وعلا بها علينا. فليس العجب أن يقول الله جل وعلا يحبونه، فهو أهل لأن يحب، إنما العجب أن يحبك الله جل وعلا. معلش سمعني في اللفظ، على إيه يا أخوي؟ هو أنت عملت إيه عشان ربنا يحبك؟ أنت عملت إيه؟ هو أنت فاكر أن الصلاة اللي أنت بتصليها دي هي دي اللي ربنا يحبك فيها؟ تعرف تقول لي صلاة، تعرف تقول لي صلاة صليتها في عمرك ما سرحتش فيها؟ أنا بقرأ كلمة لمعاذ بن جبل والله العظيم تبكيك عمرك. يقول معاذ بن جبل لما نام على فراش الموت وبكت امرأته عليه، قال لها: ما يبكيك؟ فإن في ثلاث خصال أحمد الله عليها. بقول لها ما تعيطيش، ده أنا في ثلاث صفات، أنا أقول لك بس صفة منهم. بيقول لها إيه؟ بلها: ما صليت صلاة منذ أسلمت فحدثتني نفسي فيها بشيء. بلها ما في الصلاة صليتها من ساعة أسلمت فكرت في حاجة تانية غير الصلاة. أنا أسألك، هل في صلاة منذ صليت لم تفكر فيها بشيء؟ أنت لو صليت صلاة لم تحدث نفسك فيها بشيء، ربنا يخلق الجنة ويغفر لك ذنوبك كلها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يذنب ذنبا فيقوم فيتطهر ويصلي ركعتين لا يحدث فيهما نفسه بشيء إلا غفر الله له ذنبه. لو صليت ركعتين ما سرحتش فيهم، عارف يعني ما سرحتش؟ يعني الشيطان هيجي يجيب لك كل حاجة، هيجيب لك العيال وام العيال وجارة العيال، ويجيب لك الشارع، ويجيب لك العربية، ويجيب لك الشقة، ويجيب لك المستشفى، ويجيب لك الكلية، ويجيب لك أصحابك. لو أنت فررت من فعل أو وسوسة الشيطان في كل هذا، والله العظيم وأنت راكع هيقول لك: اللي جنبك مش قصص ضوافره كويس. الشيطان بيعمل كده، هتيجي تبص على ضفر اللي جنبك ده مش قصص ضوافره. طب عديت من دي، سامع ده القفة اللي قدامك مش محلوق كويس، مش هيسيبك. ده في ناس يدخل الصلاة خلاص يجاهد نفسه ألا يعني يتسرب الشيطان إلى قلبه، لكن نفسه الأمارة بالسوء أو نفسه اللي بيحدثه بنفسه وهو راكع كده يبص على السجادة، الخط الأسود ده داخل في الخط الأحمر وطلع من وسطهم خط أبيض، يلف ورا الخط الأسود، الصلاة تخلص والخط الأسود مخلص، يلاقي الخط الأسود جاي على رجل اللي قدامه، عاوز اللي قدامه يرفع رجله عشان يشوف الخط راح لغاية فين. والله في ناس كده، الشيطان بيعمل كده يا اخوانا. سيحاربك الشيطان. فصلاتك اللي انت فاكر ان ربنا ممكن يحبك بها، ادي صلاتك. ان شعب الايمان كما تعرفون، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الايمان بضع وسبعون شعبة، يعني حاجة وسبعين، 75 76 77، اي حاجة تعرف تعد انت شعب الايمان، بس مش بقولك انت عملتها ولا لا. هل تستطيع ان تعد شعب الايمان التي يعني استوجبها الله جل وعلا او فرضها عليك او جعلها عليك؟ ده مش بقولك انت عملت ايه منهم، لا بقولك عدهم بس. لا تستطيع ان تعد شعب الايمان فضلا عن تقصيرك في كل هذه الشعب. هو انت فاكر ان الزكاة اللي انت طلعتها دي وانت مبسوط وبتقول له خد وممتن عليه وبتوقف عشان بتذبح ذبيحه يوم في عيد الاضحى بتوقفهم صف واللي يعمل صوت تطرده، هو دي اللي هدخلك الجنه؟ انت فاكر ان قيام الليل اللي انت بتقوم بيه الليل ده هو ده اللي انت هتخش بيه الجنه؟ اللي انت نفسك حد يقوم ويشوفك وانت بتصلي؟ اللي انت بعد ما تصلي بتقول لي بتبقى ماشي في الشارع يعني يا ارض تهدم عليك قد ده انا قمت الليل ومبسوط بنفسك؟ ايه هي الطاعة التي تظن ان يحبك الله جل وعلا بها؟ اقول لك ايها الاخ الحبيب ببساطة، انك لو احبك الله جل وعلا فانما هو حب من الله لا نستحقه، انما هو محض فضل ومنة وعطاء من الله جل وعلا لسنا اهلا له. لذلك فان ابن القيم رحمه الله تعالى يقول في مرتبة البصيرة وهي من اجل مراتب الايمان، قال إن أول ما يستنير إليه قلب العبد من نور البصيرة لحظ القلب إلى النعمة على اليأس من عدها والوقوف على حدها ومطالعة منة الله بها والتقصير في أداء شكرها. المنة يعني أعطاك الله جل وعلا دون أن تستحق ذلك. فلا بد وأن أتكلم معك في البداية، ماذا لو أحبك الله؟ أن تعلم أن الله جل وعلا لو أحبك فهذه محض نعمة ومنة من الله جل وعلا. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا إياكم إياها ونحمد الله جل وعلا عليها. ماذا لو أحبك الله؟ خمس حاجات بإيجاز. لو ربنا حبك يعمل لك إيه؟ والمرة الجاية إن شاء الله برضو لو أحببت الله خمس حاجات تعملهم دليل على إنك بتحب ربنا. ماذا لو أحبك الله يعمل لك إيه؟ أولا يعطيك القبول في الأرض، يعطيك القبول في الأرض. اثنين لو أحبك الله يعصمك من المعاصي، ما تقعش في المعصية، يحفظك من المعاصي، اسمع، ويعسرها عليك. يبقى المعصية عسيرة عليك. وإن وقعت سخر لك من يستغفر لك. هذا لو أحبك الله جل وعلا. ثلاثة لو أحبك الله جل وعلا فإنه يتولاك ويدافع عنك بل ويحارب عنك. لو أحبك الله جل وعلا سيتولاك ويدافع عنك بل ويحارب عنك. أربعة لو أحبك الله جل وعلا سيشغلك بطاعته وييسرها لك. لو ربنا حبك يشغلك بالطاعة، لو أحبك الله جل وعلا شغلك بطاعته ويسرها لك. خامسا لو أحبك الله جل وعلا فإنه سيغار على قلبك أن يكون فيه غيره. لو أحبك الله جل وعلا فإنه سيغار على قلبك أن يكون فيه يعني في قلبك غير الله جل وعلا، فربما يبتليك حتى يفرغ قلبك لسؤاله ودعائه. هذه خمسة لو أحبك الله جل وعلا. وإن كان لو أحبك الله جل وعلا سيعطيك كثيرا كثيرا، الخلاصة لو أحبك الله جل وعلا سيعطيك من الدنيا فوق ما تريد ومن الآخرة فوق ما تريد. لو أحبك الله جل وعلا سيجعل الله جل وعلا لك القبول في الأرض. في ناس بجد يا أخوان، في ناس طوب الأرض بيحبها بجد. انا بقول مش بقول في ناس فعلا طوب الارض بيحبها فعلا. ربنا عز وجل جعل له القبول في الارض. الطوب يحبه؟ اه والله الطوب يحبه، نعم. الجدران الجمادات تحبه، نعم. ليه؟ لان الله جل وعلا احبه. وانتم لا يخفى عليكم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، الثابت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله إذا أحب عبدا نادى يا جبريل إنه أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل. بدون ما فيش عنده، لا يعني جبريل ما يقدرش ما يحبهوش، فيحبه جبريل. ثم ينادي جبريل في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء. ثم يوضع له القبول في الأرض، جوه الأرض، ثم يوضع له القبول في الأرض. والله يا إخواني ده شهرة، مش شهرة فضائية، ده مش واحد طلع قدام على فضائية من الفضائيات قدام 10 مليون قال أنا بحب إبراهيم، بحب محمود، بحب سعيد، بحب عبد الرحمن. لا، ده مش 10 مليون ولا 10 مليار، ده ربنا في الملأ الأعلى أحبك وأعلن ذلك على كل الملائكة بجميع الأصعدة. انت عارف ان السماوات دي اللي هقول لك ايه، انت عارف ان الكرة الأرضية دي فيها كم فيها كم الكرة الأرضية فيها كم ملك؟ عشان بس تعرف يعني ربنا حبك والملائكة تحبك، أهل السماء يحبوك. انت عارف الكرة الأرضية فيها كم ملك؟ فيها 14 مليار ملك بيسجدوا الحسنات والسيئات. في الأرض كم مليار دلوقتي؟ 7 مليار، وكل واحد عنده رقيب وعتيد، صح؟ يبقى على الأقل 14 مليار ملك بيحبوك. يعني الملكين اللي عنده الكفار ربنا أمرهم يحبوك أنت يا مسلم. هل تفهموا ذلك؟ لا مش كده وبس، ده النبي أنا وقفت على رواية لحديث يعني يوقف شعر رأسك في قول الله جل وعلا تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. يعني في ليلة القدر يأمر الله جل وعلا أن ينزل جبريل ومعه ملائكة. عارف الملائكة اللي بتنزل من السماء من عند ربنا إلى الأرض ليلة القدر كم ملك؟ كم ملك؟ النبي عليه الصلاة والسلام إيه؟ حديث صحيح الجامع للشيخ الألباني، قال النبي عليه الصلاة والسلام وعدد الملائكة التي تنزل إلى الأرض في ليلة القدر أكثر من عدد حصى رمال الأرض. انت فهمت؟ والله شعري وقف. انت لو خدت بس كبشة رمل في ايدك يطلع فيها كم رملاية؟ اما الرمل اللي ملى البنايات والعمارات، اما الرمل اللي في صحراء شاسعة مليئة في الأرض، الرمال دي كم حصى رمل؟ لو ان كل هذه الملائكة ده اللي بينزل بس ليلة القدر، ده اللي بينزل بس ليلة القدر، كل دول يعرفونك ويحبونك. ده انت اصبحت مش مشهور على مستوى الارض، ده انت مش مشهور على مستوى الكون. مليارات الملائكة الان تحبك وتعرفك، كل ذلك لو احبك الله جل وعلا. انت عارف ان النبي عليه الصلاة والسلام قال ان الكون الفسيح اللي هو مش شمس وحولها 9 نجوم ولا 10 نجوم، لا، ولا 100 مليار نجم موجودين في مجرة درب التبانة، لا، ولا 500 مليون مجرة، 500 مليون مجرة غير درب التبانة موجودين في تجمع هائل للمجرات، ولا 500 تجمع للمجرات وصل إليه علمنا الحديث، ولا ملائكة دول كلهم في السماء الدنيا، لا، أمال اللي في السماء الثانية والثالثة والرابعة والخمسة والستة والسبعة، والملائكة الذين خلقهم الله جل وعلا في أماكن لا يعلمها الإنسان، إنما يعلمها الله جل وعلا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما روى ابن مردوي من حديث أبي ذر، وأصل الحديث في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، ورواية ابن مردوي حسنها الشيخ الألباني وصححها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أطت السماء وحق لها أن تأط. السماء أطت يعني ضاقت. عارف العربية النقل لما تكون شايلة مثلا حمولة تقيلة بتمشي على المطبات بتعمل ايه؟ بتزيق. عارف التزيئة دي؟ يعني التزيئة دي لما انت تسمعها تعرف ايه؟ ان في ثقل، ان العربية شايلة حاجة تقيلة ومليانة. هي أطت يعني كده بقى، سمع لها أطيط يعني ضجيج او صوت ثقل. عارف السماء ثقلت ليه؟ لانها مليانة ملائكة. النبي قال كده أطت السماء وحق لها ان تطيط. ليه يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ما في السماوات من موضع 4 أصابع إلا هناك ملك ساجد واضع جبهته لله عز وجل. كل دول بيحبوك جعل الله جل وعلا لك القبول عندهم. والله يا أخي الحبيب لو أن هؤلاء أحبوك مع حبي أو بعد حب الله جل وعلا لك وكرهك كل من في الأرض فنا عليك. كفاية إيه يعني لما يكرهك 7 مليار بس قصادهم مليارات ممن لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وفوق ذلك ملك الملوك يحبك، خلاص فليرضى عني الناس أو فليسخطوا، فليرضى عني الناس أو فليسخطوا، أنا ما عدت أسعى لغير رضاك. إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، لا أبالي بمن أحبني أو كرهني طالما أنك تحبني يا رب. خلاص، إنها كلمة لابد أن تهز مشاعرك وقلبك. لو سمعت هذه الكلمة، لو أحبك الله جل وعلا، لو حبك خلاص ما يهمكش أي حاجة، سيكون ديدنك ولسان حالك ومقالك هذه الكلمة التي تروى عن النبي عليه الصلاة والسلام: إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي. فليتك تحلو، فليتك تحلو، والحياة مريرة طالما العيش معك حلوة بس انت يا رب. خلاص، ان صلى العيش كلها تكون مرة، مش لاقي اكل ولا لاقي زواج ولا لاقي فلوس ولا لاقي ارض والناس كلها تعباني والشغل مضايق، بس انت راضي خلاص. فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، ويا ليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. إذا صح منك الود، إذا صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. لو من الله جل وعلا الود لك خلاص لا يهمك أي شيء. إذا صح منك الود يعني حب، يعني حبك، فالكل هين، أي حاجة تهون خلاص. وكل الذي فوق التراب تراب. قال الله جل وعلا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ود، سيجعل لهم الرحمن ود. انظر إلى هذا الحب الذي لو أحبك الله جل وعلا ينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يحب فلان فأحبوه، ثم يوضع له القبول في الأرض. يعني أنت ماشي في الشارع، والله العظيم لو ناس من الأرض ما حبوكش يبقى منافقين، يبقى منافقين. هو النبي قال كده، قال لأبي هريرة ولأمه لما ذهب أبو هريرة كما ثبت في صحيح مسلم لما أسلمت أمه في قصة طويلة، وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أسلمت أمه، قال أبو هريرة: يا رسول الله، أدعو الله أن يحبب المؤمنين في وفي أمي، وأن يحببني في المؤمنين أنا وأمي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم حبب عبيدك هذا في المؤمنين وأمه، وحبب إليهم المؤمنين. قال أبو هريرة: فما سمع بي، مش لقيني، فما سمع بي مؤمن إلا أحبني. في حد ما بيحبش أبو هريرة؟ اللي روانا معظم أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام ما فيش واحد يسمع بي. وفي ناس كده، في ناس ممكن ما تشوفهاش لكن لما تسمع عنها تحبها. اي والله في ناس انت ما شفتهاش بس لما تسمع بس عنها، تسمع اسمها انت بتحبها. كما قال الامام احمد: اللهم ان لنا اخوانا لا نراهم ونحن اوثق بمحبتهم مما نراهم كل يوم. في ناس ما شفناهمش، احنا النبي حبنا، يا رب اجعلنا كذلك، احنا النبي حبنا وما شفناش. قال: وددنا لو، النبي عليه الصلاة والسلام قال كده في صحيح مسلم: وددنا لو أن رأينا إخواننا. قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ الصحابة بيقول للنبي: ما احنا إخوانك قدامك اهو، احنا جنبك. قال: أنتم أصحابي، أما إخواني أناس يأتون من بعدي آمنوا بي ولم يروني. حبنا النبي وما شفناهوش، والنبي حبنا، النبي حبنا، حب الأمة دي، حب إخوانه الذين آمنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام ولم يروه. اللهم ألق علينا محبة منك، تبقى نعمة عظيمة. هي دي النعمة التي أنزلها الله جل وعلا على نبي موسى حين قال الله جل وعلا له: وألقيت عليك محبة مني. ألقي يعني خلاص اتملى محبة من الله، اتغطى بمحبة الله. وألقيت يعني جاي من فوق. وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. لذلك يروى في الإسرائيليات المحمودة أن إبليس سئل: هل أحببت أحدا رغما عنك؟ قال موسى: حبيته غصبا عنك. هو إبليس بكره الطاعين ليه؟ لأن الله ألقى عليه محبة من عين. سيدنا موسى اللي شوفه يحبه، فرعون شافه حبه، مع أنه اللي هو اللي هيموته، هو اللي حربه وأجله يجي على أديه، ومع ذلك حبه. امرأة فرعون لما شافته حبه، قالت له: قرة عين لي وإيه؟ مش ليه لوحدي، قرة عين لي ولك. سبحانه، هو اللي طلع اللي هيقتله من وسط اللي قتلهم، هو الوحيد اللي بقى حيا. سبحان الله، ألقى الله جل وعلا عليه محبة من عنده. حتى لو دخلت على واحد من الأعداء بيكرهك، لازم تعرف ان الملكين اللي حواليه بيحبوك انت، صح؟ كل ملكة بتحبك، مش ربنا امر الملكة اللي تحبك؟ يعني انت داخل على عدو من الأعداء. انا كنت بستشعر كده لما كنت بدخل على واحد من بتوع امن الدولة، ربنا يهديهم بقى، لما كنت بدخل على واحد واقول يا رب ارضى عني يا رب واسترضي امي، ادخل عليه، والله العظيم دخلت على واحد مرة قال لي مش عارف اقوله ولا ما اقولش، دخلت عليه مرة في يعني وهو مغضب جدا وانا كنت مغضب جدا، واول ما قعدت شوف بقى هتوقف الخطب والدروس وما اسمعش انك رحت في اي حتة خالص، اول ما دخلت كده على طول عشان تعرف ده هتعبنا برضه، اول ما دخلت قال لي كلمتين دول، قلت له طب ايه رايك؟ انا مرضي عني، قال لي وانا بحبك في الله، عاوز تروح فين؟ اه والله هو دخلت عليه المكتب كده، قلت له امي راضي عني، قال لي وانا بحبك في الله انت عاوز ايه؟ راح مطلع لي هديه اداني، قلت له لا سيبني مش عاوز حاجه اروح انا خلاص. سبحان الله يا اخوان، انا مقتنع ان اللي ان شاء الله ان شاء الله حسن ظن في الله مش اعجاب بالنفس، حسن ظن في الله، يا رب انا ماشي في طريقك، يبقى الملائكه اللي حواليه وهو حتى بيحارب دين الله الملائكه اللي حواليه بيدافعوا عني انا، بيحبوني انا، انا مقتنع بذلك. فسبحان الله، فاقول لك لو احبك الله جل وعلا لجعل محبتك في الارض يثني الناس عليك وانت لا تنتظر ذلك. خلي بالك انت مش مستنى الناس يقول لك جزاك الله خيرا شكرا، لكن لو قالوا لك كده ربما يكون ذلك علامة على محبة الله جل وعلا لك، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كما روى مسلم من حديث ابي ذر ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل فقال يا رسول الله ارأيت الرجل يعمل العمل من الخير، ارأيت الرجل يعمل العمل من الخير ويحمده الناس عليه ويحمده الناس عليه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم تلك عاجل بشرى المؤمن، تلك عاجل بشرى، يعني دي بشارة من الله جل وعلا عجلها الله جل وعلا لك ليثبت الله جل وعلا قلبك وليشعرك أن الله جل وعلا يحبك. اللهم أحبنا يا رب، اللهم أرزقنا حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من كل شيء، اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أزواجنا وأولادنا وآبائنا وأمهاتنا والخلق أجمعين. اللهم لا تجعل في قلوبنا لغير محبتك نصيب إلا ما كان فيك ولك يا رب العالمين، وألق علينا جميعا محبة من عندك. قال هارم بن حيان، اسمع العبارة دي، قال هارم بن حيان واحد من السلف، ما أقبل عبد بقلبه على الله جل وعلا، ما هو سبيل إن ربنا يحبك إيه؟ إن ربنا يحبك هنقولها المرة الجاية، إنك زي ما ربنا قال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، يبقى آمنت وعملت الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، هو ده السبيل. ما أقبل عبد بقلبه على الله عز وجل إلا أقبل الله، قل لي هي دي متوقع، إلا أقبل الله عليه. لا شوف هارم بقول إيه، إلا أقبل الله بقلوب العباد على محبته، ما هو بيحبك خلاص ربنا بيحبك، لا ده يجيب قلوب العباد، ما قلوب العباد بين يدي من؟ بين إصبعين من أصابع الرحمن، يقلب الله جل وعلا قلوب العباد لو أحبك الله على أن يحبوك. إلا أقبل، يعني ربنا يجيب بتعبيرنا أقبل يعني جابه، إلا أقبل الله جل وعلا بقلوب العباد على محبته حتى يرزقه حبهم، حتى يرزقهم حبه، يعني يملأ قلوبهم بحبه ويرزقهم مودته ورحمته. قال ابن القيم رحمه الله تعالى على قدر محبة الله للعبد يحبه الناس، على قدر محبة الله للعبد يحبه الناس، وعلى قدر خدمته أو على قدر خوفه من الله يخافه الناس، وعلى قدر تعظيمه لله يعظمه الناس. والله العظيم لو أنت بينك وبين ربنا عملت عمل كده في السر لا يطلع عليه مخلوق. لو نزلت دمعة كرأس الذبابة وأنت على فراشك بجوار امرأتك وسترتها كما كان السلف يسترون حسناتهم كما نستر سيئاتنا، وسترت هذه الدمعة من خشية الله جل وعلا، وظننت على أي أحد من البشر أن يطلع عليها إلا ربك، وعظمت الله جل وعلا في قلبك ولم يطلع على ذلك مخلوق، فلتعلم علم يقين أن ذلك، أن هذا الإحساس أو أن تلك الخشية أو أن ذلك التعظيم الذي ملأ الله جل وعلا به قلبك أو أن هذا الخوف من الله جل وعلا ستجد أثره من الله جل وعلا في قلوب هؤلاء وإن لم يعلموا ذلك. أنت مش محتاج تقول للناس أنا قمت الليل عشان يحبوك، لا، هو ربنا هيجعل في وجهك نور هيحبوك. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروى عنه، الحديث اسناده ضعيف لكن معناه صحيح، وانا باكد الاحداث حديث اسناده ضعيف لكن معناه صحيح، يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لو ان احدكم يعمل في صخرة صماء لا قوة لها لاخرج الله عمله كائنا ما كان. يعني لو انت بتصلي جوه صخرة مقفولة ملهاش باب، جوه صخرة صماء ملهاش باب ملهاش قوة ملهاش فتحة، وصليت جوه ولم يطلع على تلك الصلاة مخلوق، ثم خرجت بعد ذلك للناس، سيعلمهم الله جل وعلا بأثر عملك هذا بنور يجعله الله جل وعلا على وجهك، وبقبول يجعله الله جل وعلا في بدنك، وإن لم تظهر ذلك أمام الناس، لأن الله جل وعلا عدل. قال ابن عباس، اسمع العبارة الجميلة دي والله تكتب بمداد الذهب على صفحات القلوب، قال ابن عباس إن للحسنة اللي يعمل طاعة حسنة، إن للحسنة ضياء في الوجه ونورا في القلب والقبر وقوة في البدن وسعة في الرزق ومحبة في قلوب الخلق. اعمل بس صالح ومالكش دعوة. إن للحسنات ضياء في الوجه ونورا في القلب والقبر وقوة في البدن وسعة في الرزق ومحبة في قلوب الخلق. وعلى العكس كلام ابن عباس برضو، قال ابن عباس وإن للسيئات سوادا في الوجه وظلمة في القلب والقبر ووهنا في البدن وضيقا في الرزق وبغضا في قلوب الخلق. في ناس كده شكلها عليها غضب، تحس كده عليه قترة وشه كده، يعني اما تشوفه والله العظيم يقولنا في اناس ربما يعني لون بشرتهم سوداء تماما، وإذا نظرت إليهم كأنك بين الصحابة. والله رأيت ناسا سود الوجوه، مش سمر، لا سود الوجوه، وكأن وجوههم تشع بالنور، إذا لقيته أو وجدته ملأ الله قلبك محبة له. وفي واحد أبيضاني وحليوة ومسمسم وناعم ومرفه، ولما تشوفه تكرهه، او لما تشوفه كده يعني تحس ان في قبضة في قلبك. هو ده كده، هو ده اثر الطاعة او اثر المعصية، كما قال ابن عباس هذه الكلمة التي لابد ان تكون نبراسا لك. قال عثمان بن عفان ما من عبد يعمل خيرا او شرا انا بقول للشباب اللي بيقوم الليل، وبقول للشباب اللي برضو في السر بيعمل شات على الانترنت وبتفرج على الافلام، الاثنين كله يسمع، بقول للشاب اللي بيقعد يتامل في خلق الله في السماوات وبيستغفر وبيسبح ومحدش شايفه، بعد الفجر بيمشي لوحده ويطلع كده على الكورنيش ويبص للسماء كده ويبص للميه ويبص للاشجار ويسبح ربنا ومحدش شايفه، وبقول للشاب اللي بيمشي برضه على الكورنيش ويبص على البنات ويعاكس دي ويخطف نظره في دي، مفيش حاجه بتضيع عند ربنا، خلي بالك. لو خادعت كل البشر فإن الله لا يخادع، مهما تعمل هيظهر. قال عثمان بن عفان ما من عبد يعمل خيرا أو شرا إلا كساه الله عز وجل رداء عمله، يظهر عليك أثر العمل بتاعك ده. ما من عبد يعمل خيرا أو شرا إلا كساه الله رداء عمله. لذلك لا تنسى أخي الحبيب أن الله جل وعلا لو أحبك لجعل لك القبول في الأرض ركعة في جوف الليل بينك وبين الله جل وعلا، ودمعة حين تخلو بنفسك حين تذكر الله جل وعلا فتفيض عيناك. يحبك الله ويحبك الناس، تستغفر الله جل وعلا بينك وبين يدي الله جل وعلا ألف مرة أو أقل أو أكثر ولم يطلع على ذلك أحد، ثم تمشي في الصباح لتقضي عملا لنفسك، تقابل موظف يسهل لك، تقابل واحد يقول لك والله أنا حبيتك لله في لله، أنت عاوز إيه؟ بتحصل. راجع نفسك، لو أنت غلطت وحصل حاجة قول يبقى أنا غلطت في حاجة، صلح نفسك. لو أحبك الله جل وعلا لجعل لك القبول في الأرض. اثنين، ماذا لو أحبك الله لحفظك من المعاصي وعسرها عليك، لصرف عنك الذنوب والمعاصي. عارف لو ربنا يحبك، لو ربنا يحبك وديت موعد لبنت هتقابلها على كونيش، في شباب كان بيقولوا كده، الكلام ده بقوله لكم من كلام شباب، هو اللي اديتها موعد وخلاص ظبطت كل حاجة وخدت أجازة من الشغل وجهزت العربية وجهزت العطر اللي هدول هدية وجهزت الجنيه المقسوم نصين وعملت عليه القلب ورايح العربية عملت حادثة، الحمد لله أنا جيت رحت لها قالت لي ما عادش أشوفك تاني، خصمتني وما عادش عارف أقابلها تاني، ده ربنا بيحبك صرف عنك. وانت قاعد مثلا فيلم جاي ومرتب نفسك وجاي الساعة 12 بالليل وهتسهر له اول مرة يعرض وهتيجي تتفرج عليه، قبل ما يجي وانت مجهز وشارب الشاي والقهوة والنسكافيه ومجهز نفسك وقاعد كده مجهز القعدة واللب جنبك ويا دوب تقعد قبل ما يبدأ تكون نمت، تقوم تلاقي مكتوب النهاية. اوعى تزعل، صرف الله عنك السوء. تكون ماشي مع اصحابك رايحين رحله شرم الشيخ ولا الغردقه ولا الساحل الشمالي ومعادك قبل الساعه 5 الفجر عشان نركب العربيه مجهزينها وخلاص ونروح مع بعض، وانت ظابط المنبه وظابط المحمول واي لامك تصحيك ويرنوا عليك اصحابك، وتفاجئ من حلاوه الرحله مش عارف تنام بالليل، مستني بقى تحلم بقى شرم الشيخ ونعمل دايفنج بقى وننزل ونشوف المايوهات او مش هنشوف حاجة خالص وهنعمل بقى تحلم بالكلام ده مش عارف تنام. جيت قبل الميعاد بساعة خدت غفوة، قمت لقيت 20 مكالمة لم يردوا عليها وانت نايم تغط في نوم عميق بيرنوا عليك وفي الاخر زهق، قمت بعدها بساعتين انتوا فين؟ خلاص وصلنا السويس. اعمل ايه؟ خلاص راحت عليك يا حلو، أنا اللي ما فيهاش خير. لا، ده ربنا اللي أراد بك الخير، صرف عنك هذا السوء، بعدك عن هذه المعصية. والأمثلة كثيرة جدا جدا. واحد عاوز يشتري سجاير، الكلام ده والله بقول لكم من حكاوي الإخوة لي لما كنت بذكر تفسير قول الله تعالى كذلك لنصرف عنه السوء وذكرت هذه الأمثلة، جالي شباب قالوا لي فعلا ربنا صرف عنا السوء. كنت بطل السجاير وبعدين اتخنقت قلت انزل اجيب سجاير، انزل المحل اللي بيفتح على طول 24 ساعه لقيته قافل، طلعت على اول الشارع لقيته قافل، رحت عند المحل الثالث لقيته قافل، قعدت الف زهقت وروحت البيت ما شربت السجاير. ده ربنا اراد بك السوء، لما تلاقي كده ابواب السوء اتسدت يبقى ربنا بيحبك، يبقى الله جل وعلا يريد سبحانه وتعالى ان يصرف عنك السوء كما فعل الله جل وعلا مع نبي الله يوسف حين قال الله جل وعلا كذلك لنصرف عنه السوء انه من عبادنا المخلصين. ربنا خلصه طلعه منهم، ما فعلا هو حد يقدر ينجو من فتنة دي؟ شاب غريب وعزب ومال الزوجة وهو عبد وموجود تحت عند سيدتي وهي بارعة الجمال وهو مش لاقي حاجة وكل النسوة يتجمعن عليه. يعني مش المرأة بس، ده كله قد طعن أيديهن وراودنه عن نفسه كما قال هو، وإلا تصرف عني كيدهن، مش كيدها، يعني كلهم راودوه على ذلك، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن. وقال بعد ذلك: ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن، إن ربي بكيدهن عليم. يعني كلهن راودنه عن نفسه وهم أن يفعل المعصية، لكن الله جل وعلا نجاه هذا والصحيح، نجاه الله جل وعلا وصرف عنه ذلك حين رأى برهان ربه أظهر الله، يعني عشان تعرف أن ربنا هو اللي نجاه، هو اللي صرف عنه. أظهر الله له سورة يعقوب وهو يعض على أسناني، يعني هو أتقرب. أو أرسل الله جل وعلا جبريل ليمنعه ويخوفه من الله جل وعلا، أو أن الله جل وعلا ذكره بما فعل سيده معه من الإحسان فأراد أن لا يسيء، إلى غير ذلك من هذه الأقوال. فسبحان الله، الذي صرف عن نبي الله يوسف هو الله عز وجل، والذي سأصرف عنك لو أحبك. فلو صرف الله جل وعلا عنك المعصية فلتحمد الله جل وعلا. من أحسن الأدعية يا أخوانا دعاء الاستخارة، عارفينه؟ دعاء الاستخارة مش انه يصرف عنك السوء بس، لا، ده يصرف عنك السوء ويصرفك انت على السوء. ما هو ممكن واحد مثلا بيحب بنت وخلاص هيقع معها في المعصية، لو ربنا اراد بالخير يصرفه عنها او يصرفها عنه. لو دي لوحدها او دي لوحدها ما ينفعش، بس لا، يصرفك عنها ويصرفها عنك. ما هو ممكن انت ربنا يصرفك عنها وهي ايه وراك، تقابلك في الطريق وترن عليك، ولو غيرت المحمول تدور لغايه لما تجيبك وتفضل وراك وتعكسك في كده، او العكس، ان ربنا يصرفها عنك بس انت لسه قلبك مقبل، يبقى تعبان وقاعد تجري وراها وهي بتذلك. لا، الحق او فضل الله جل وعلا كما قال النبي عليه الصلاه والسلام في دعاء الاستخاره في حديث جابر الثابت في صحيح البخاري: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو عاجل أمري وأجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عني. ده مش كده وبس، شوف بقى فضل ربنا، يعني انت صرفت عني وصرفتني عنه، هات لي بديل كمان بقى، ما تسيبنيش كده، واقدر لي الخير حيث كان، يعني ما تسيبنيش يا رب فاضي، واقدر لي الخير حيث كان ثم ردني به. لو أحبك الله جل وعلا فإنه يحفظك من الذنوب والمعاصي، ويقيك ربك جل وعلا من الوقوع في السيئات. لو أحبك الله جل وعلا لوقاك من الوقوع في السيئات، والعكس بالعكس، لو لم يحبك لتركك، سابك لنفسك، سابك لشيطانك، سابك لقرناء السوء، سابك للدنيا، سابك للفساد، لكنه لو أحبك لعصمك، فلن تأتيك العصمة ولن يصرف عنك السوء والفحشاء والمعاصي والذنوب والخطايا إلا من الله جل وعلا، كما قال الله جل وعلا في شأن نبي الله يوسف حين خيروه بين السجن وبين الزنا، قال نبي الله يوسف الايه: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. كل النسوة دعوه: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن. يعني أنت بس يا رب، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن، يعني الذي سيصرف عنك الذنوب والمعاصي هو الله جل وعلا. قال واحد من السلف: لما هانوا على الله تركهم، ولو أحبهم لعصمهم. لو بحبك يعصمك من الذنوب والخطايا. ممكن بعض الناس كده، ربنا يحبه وهو عاوز يعمل معصية ويستشرف لها بقلبه ونفسه ويريد أن يواقعها وتدفعه الدنيا ويدفعه إبليس وينغزه شياطين الإنس والجن ويجره قرناء السوء وهو مصمم على هذه المعصية، لكن الله جل وعلا يحبه سبحانه وتعالى. ينام قبل ما يعمل المعصية، ينام يرى مناما يصرفه الله بهذا المنام عن هذا السوء. ممكن ممكن يشوف منام ربنا يصرفه عن سوء. أي والله واحد من الناس هم أن يعمل معصية معينة، فنام في الليل فرأى النبي، والنبي صلى الله عليه وسلم نظر إليه وهو مغضب، لا يبصره كده، ثم التفت النبي عنه. بس هو ده منام. أخي حكى لي كده، قال لي كنت مصمم على معصية معينة، هو كان طائع، أنا أعرف الأخ ده وشه منور، قال لي أنا هتعمل معصية معينة ونمت شفت النبي عليه السلام بص لي كده راح واحد وشه عني، وقمت من النوم. قلت له أنت عملت إيه؟ قال لي خلاص ولا معصية ولا فكرت، خلاص هي تبقى رسالة من ربنا، يبقى ربنا بيحبه، يرسل الله جل وعلا إليه هذا، هو ده برهان ربه. كما رأى نبي الله يوسف أباه اللي ما شافوش من 40 سنة، رآه في صورته، يعني جعل الله جل وعلا صورة به أمامه، فصرف الله بهذه الصورة وجهه عن النار، أبوه بيعض على نفسه حتى يرجع، فتاب إلى الله جل وعلا وأناب. هو ده لنصرف عنه السوء والفحشاء. وممكن ممكن تبقى أنت عملت معصية أو تعمل معصية ولربنا بيحبك تمشي تخبط، صلك حادثة عربية، تفقد فلوس، يقع منك مفتاحك تدوخ على ما تدور عليه، تبقى دي عبارة عن ايه؟ صفعة عشان تفوق، عشان ربنا بيحبك. لانه لو لم يحبك خلاص، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء. يبقى انت بتعصي ربنا وهو بيمدك، يبقى ما بيحبكش. لو انت بتعصي ربنا وهو بيمدك، اوعى تقول يا من انعم الله جل وعلا عليك بالمال او بالوجاهه او بالمنصب او بالمكانه او بالسياره او بالبيت او بالارض او بالفلوس، وانعم الله جل وعلا عليك، وسع الارزاق والشحنات جايه من هنا ومن هنا، وبقيت كويس جدا، والدنيا البليه لعبت في ايدك، اوعى تقول اصل ربنا بيحبني. لا، مش علامة، دي مش علامة، إنما علامة أن يحبك الله أن تكون على الطاعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لنا وقفة مع هذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما روى الإمام أحمد وغيره من حديث عقبة بن عامر وصححه الألباني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا ما يحب وهو مقيم على معاصيه فإنما ذلك منه استدراج. ولنا رجوع مع هذا الحديث بإذن الله جل وعلا أيضا في هذا الموضوع، لو أحبك الله جل وعلا. لكن أرجع وأقول، لو أحبك الله جل وعلا لحفظك من المعاصي وعسرها عليك، حتى إن سقطت في المعصية، إن وقعت في المعصية، الله جل وعلا يسخر لك من يعينك على الاستغفار أو من يستغفر لك. لو وقعت في المعصية اسمع الآية دي، آية جميل قوي. قال الله جل وعلا: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم. دول مين؟ الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم. دول مين؟ دول الملائكة. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. مين اللي بيستغفر للمؤمنين؟ ربنا يسخر لك ملائكة تدعي ربنا يغفر لك عشان بيحبك. ده مش كده وبس، اسمع بقى كمان الملائكة تعمل لك ايه.
ويستغفرون للذين آمنوا ربنا،
ده كلام الملائكة،
ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم.
اسمع دي بقى،
وقهم السيئات،
يعني يا رب ما يذنبوش بقى بعد كده، احنا دعنا لهم اغفر لهم اللي فات ويا رب ما يوقعوش في الذنوب بعد كده.
وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم.
من الذي سيقيك السيئات؟ الله عز وجل. بس لو أحبك الله جل وعلا لمنع عنك السيئات، لوقاك من السيئات، لأبعد عنك السيئات، لأثر عليك الذنوب والمعاصي، لأغلق دونك أبواب الفتن. لو أحبك الله جل وعلا لعصمك من وقوع في المعصية، ولو وقعت لاستغفرت بعد أن أنطق الله جل وعلا لسانك وسخر لك من يستغفر لك.
لو أحبك الله لجعل لك القبول في الأرض واحد، لو أحبك الله لحفظك من المعاصي وعسرها عليك، وإن سقطت سخر لك من يستغفر لك. ثلاثة، لو أحبك الله لتولى أمرك ودافع عنك بل حارب عنك. قال ربنا: الله ولي الذين آمنوا، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات.
لو أنت مؤمن وربنا بيحبك يتولاك، يبقى أنت بتاع ربنا. ده انت ممكن يبقى اسمك، يبقى اسمك عند ربنا فوق، يبقى اسمك رباني. هو في واحد رباني؟ اه يعني بتاع ربنا، اه يعني رباني، يعني ما حدش يقدر يقرب له. هقول لك ايه، عارف لو انت قاعد في بيتك نايم وناس قاعدين في الساق فجار بيجيبوا في سيرتك وبيغتبوك وبيشتموا فيك، يسخر الله جل وعلا من بين هؤلاء من ينطقه الله جل وعلا ليدافع عنك. أيوة الله، لو أحبك الله جل وعلا يطلع من ضمن الفسقة دول اللي يدافع عنك، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله لينصر هذا الدين بالرجل الفاجر. يبقى هم بيغتبوك بس ربنا بيدافع عنك، يطلع واحد ينطقه إنه يدافع عنك. ذكرت لكم مرة موقف سمعته في التلفزيون المصري، امرأة علمانية معروفة لها برنامج في التلفزيون، بتقدم برنامج ومستضيفة واحد علماني بيضربه في الإسلام، بيضربه في السنين وفي السلفين، ودول السنين دول يطبقوا الحدود ويقطعوا أيد الناس ويبهدلوا الناس ويقطعوا الرقاب، وأي واحد يسرق يقطع إيده ويبهدلوا الناس. اتصل واحد علماني برضه، هو كمان يعني حكايه ناقصه يعني، اتصل بهم عامل مداخله واحد علماني بيشاركهم في الضرب في الاسلام. قال لهم: فعلا انتوا كلامكم صح، انت يا استاذه وانت يا استاذ فعلا كلامكم صح، الاسلاميين دول ناويين يطبقوا الحدود، واي واحد هيسرق في الشارع هيقطع ايده وهيبهدلوا الناس. لقيت سبحان الله انطق الله هذه المراه العلمانيه اللي بتضرب في الاسلام، انطقها الله الذي انطق كل شيء لتدافع عن الاسلام والمسلمين. لقيتها بتقول للي عامل مداخله، قالت له: هو حضرتك شغال حرامي؟ قال لا. قالت له: ما انت خايف ليه؟ حتى ما ده كلام، ده اجابتنا احنا دي، انطقها الله جل وعلا: انت حضرتك شغال حرامي؟ لا. طب انت ناوي تشتغل حرامي؟ برضو لا. طب عندك عيالك حرامية ولا ابوك ولا امك ولا جيرانك ولا اصحابك حرامية؟ لا. امال انت خايف ليه؟ مش دي الاجابة اللي احنا عاوزين نقولها؟ انطقها الله جل وعلا مع انها واقفة او جالسة لتحارب هذا الدين او لتضرب بالاسلاميين، وانطقها الله جل وعلا وتدافع عنهم. سبحان الله، هو دي بقى تولي الله جل، تولي الله جل وعلا لعباده، تولي الله جل وعلا لعباده سبحانه وتعالى. الله ولي الذين امنوا. قال تعالى: ان الله يدافع عن الذين امنوا. تأمل الآية، إن يعني إيه؟ يعني تأكيد، يعني ما تخافش، يعني ما تقلقش، خليك بس مع ربنا، خليك رباني وهتشوف ربنا هيعملك إيه، هيحبك وهيتولى أمرك وهيدافع عنك. إن الله يدافع، يدافع ده فعل إيه؟ ماضي ولا مضارع ولا أمر؟ مضارع، والمضارع يدل على التجدد والاستمرار، يعني الله يدافع دائما، أي موقف يحصل لك على طول سيتجدد دفاع الله صلى الله عليه عنك. تخيل شوف النبي عليه الصلاة والسلام، شوف ربنا دفع عنه زاج. أهدي دي عاوزة محاضرة لوحدها والله، دي عاوزة محاضرة لوحدها. شوف بس ربنا دفع عن النبي ازاي. النبي عليه الصلاة قاعد مع أبي بكر الصديق في جلسة، النبي عليه الصلاة في مكة قاعد ومعه أبو بكر الصديق، فجاءت أم جميل. مين أم جميل؟ زوجة أبي لهب. ودخلت وفي يدها فهر، مسك في ايدها طوبة كبيرة كده وحلفت لتضرب بها دماغ النبي. اول ما نزلت الآية تبت يد أبي لهب وتم أغنى عنه ماله ما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب في جذعها حبل مسد، اتغاظت ومسك الطوبة وراحت تدور على النبي عشان تضربه. النبي فين؟ بتقولهم فين محمد؟ قالوا مع أبو بكر. راحت لأبو بكر الصديق، النبي عليه الصلاة والسلام قاعد جنب أبو بكر الصديق، فقالت أم جميل يا أبو بكر أين محمد؟ أبو بكر يبص على النبي عليه الصلاة والسلام وهي أين محمد؟ في إيه يا أم جميل؟ تجنيته ولا إيه؟ في إيه؟ قالت لقد أقسمت أن أضربه بهذا الفهر إن لقيته أو رأيته. ثم ولت، فقال النبي لأبي بكر أرأيت كيف صرف الله عينها عني؟ فشفت النبي عليه الصلاة والسلام، ده مش دفاع، ده مش دفاع عن النبي عليه الصلاة والسلام، ده مش دفاع. الرجل اللي دخل للحجاج بن يوسف الثقفي وقرر أن يقتل، فقال الحجاج جاي يقول يقتل، قال يطلق، قال يطلق أم يقتل؟ قال أقول يطلق، هو عاوز يقول يقتل، قال ثلاث مرات كل ما يقول يقتل ينطقه الله جل وعلا بكلمة يطلق. فوقف الحجاج مع نفسه ويقول وقال ما كان لمن أراد الله له أن يطلق أن يقتله الحجاج فليطلق، يروح روح خلاص، هو ربنا أراد كده، دافع عنه سبحانه وتعالى. الله جل وعلا يدافع عن الذين امنوا، ده مش بقول لك يدافع، ده يحارب. ربنا ممكن يحارب عنك، يحارب عنك، ده انت ممكن في المعركه ربنا يرمي عنك. وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى، في معركه بدر، موقف عجيب في معركه بدر، اتى العباس بن عبد المطلب، وكذا ذكرت قصته امس في خطبه الجمعه، كيف ان عمر اراد اسلامه، اتى العباس بن عبد المطلب يحارب ضد النبي صلى الله عليه وسلم في معركة بدر قبل الإسلام. وكان المعروف إن من أسر من المسلمين أسيرا من المشركين فله سلبه، يعني أنا بقاتل مسكت واحد من المشركين وأسرته وسحبته بقى من الأسرة، يبقى السيف بتاعه بقى ملكي، هدومه بقت ملكي، اللي معاه فلوس ولا معاه حاجة بقت ملكي، لأن أنا أسرته. فإذا بالعباس هو في المعركة، والعباس رجل قوي جدا لدرجة ان في فتح في حجة الوداع، في حجة الوداع النبي عليه الصلاة والسلام كان واقف يخطب خطبة الوداع امام 130,000، قدام النبي عليه الصلاة والسلام 130,000، مفيش ميكروفونات، صوت النبي هيوصل. عارف مين اللي كان بيوصل صوت النبي؟ اللي كان قوي جدا وصوته جهور جدا، ومجرد النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم، يمطلع العباس بن عبد المطلب هو الميكروفون بتاع النبي يقول إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم، الصوت يوصل لمئة وثلاثين ألف، كان قوي جدا. في معركة بدر إذا بأنصاري رقيق البدن، واحد من الأنصار جسمه رفيع قوي زي حالتي كده، ولا يمكن أقل، أنصاري رفيع، جاء وقد ربط العباس وسحبه إلى النبي وقال أنا أسرته يا رسول الله فأعطني سلبة. انت عارف الموقف لما كل بطل كمال اجسام مثلا بتدرب صدر كده ب200 مثلا وبيدرب افخاد ب240 وتلاقي مثلا عيل صغير راح ضربه بالقلم وقعه، هو اللي ينرفزه مش انه ضرب. لو اتضرب مثلا من بطل كمال اجسام ماشي يعني، انما عيل صغير يضربه هو ده اللي يحرجه قدام الناس. فيقوم يجي واحد من الانصار الرقاق خالص يجي يسحبه قدام النبي عليه الصلاه والسلام ويقول يا رسول الله انا اثرته، يعني حتى مش قتله كمان، مش ضرب خبطه موته وجري، لا ده يعني ده كتفه وربطه وسحبه للنبي عليه الصلاه والسلام. قال انا اثرت يا رسول الله. اللي منرفز العباس وشغله ان ده، قال لم ياسرني هذا يا محمد، اهم حاجه مش ده عشان شكله وحش قدام المشركين اقول لهم ايه، لم ياسرني هذا يا رسول الله. يقول الانصاري بل انا اثرته يا رسول الله. فيقول عباس لا لم يأسرني هذا. يقول الأنصاري أنا والله أسرت يا رسول الله. فقال النبي عليه السلام للأنصاري أسكت أسكت. النبي يقول لمين؟ للأنصاري أسكت. فلقد أعانك الله بملك من السماء الرابعة. هو لأعانه، هو ده بقى حب ربنا، يتولاك يدافع عنك يحارب عنك، كما قال الله جل وعلا في الحديث القدسي في مرار البخاري من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله جل وعلا قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. الله الملك القوي الجبار المتكبر العلي الأعلى يحارب عنك، حد يقدر يقف قدامك؟ تخيل مثلا حضرتك نزلت مثلا في منطقة بتاعت بلطجية وضربوك علقة، بلاش انت واحد يعني، وضربوك علقة، تلاقيك كل ما تسمع اسم المنطقة تترعش، كل ما تعدي جنبها تقول لك لا خد الشارع التاني. طيب لو جي معاك وزير الداخلية ومعه 20,000 من قوات الأمن المركزي ودخل معك المنطقة، تخاف؟ ده أنت معك الوزير و20,000 بالرشاشات، تخاف؟ لا ليه؟ أصل معك حراسة. فهمت قصدي؟ ولله المثل الأعلى، من وجد الله فما فقد ومن فقد الله فما وجد، من كان الله معه فمن سيكون عليه. بلاس المثل الوحش ده، هقول لك مثل تاني. انت كن ماشي في عيل صغير ابنك، عيال ضربوه في الشارع او عيال عاوزين يضربوه في الشارع، فابنك بيجري والعيال 10 عيال ماسكين طوب في ايدهم، ماسكين طوب وقاعدين يجري ورا ولد عشان يضربوه، وابنك بيجري ومرعوب والعيال ماسكين الطوب، وفجأة ابنك لقاك راح حضنك، الولد يحصل ايه؟ يطمن. العيال في ايدهم الطوب ومش قادرين يرموا، خايفين. ليه؟ أصل مع أبوه. الولد شايف العيال وفي ايده الطوب بس مش خايف، ليه؟ أصله مع أبوه. فهمت؟ ولله المثل الأعلى، لو كنت مع الله تخاف من ايه؟ يا أخي لو كنت مع الله سيحارب عنك. لا أصل أمريكا موجهة الصواريخ الباليستية وعندها حاملات الطائرات في البحر المتوسط والبحر الأحمر والخليج العربي، يعني بمجرد بس نقول لليهود بخ هتلاقي الطائرات في دماغنا، نحن خايفين من اليهود. ما تقلقش، معاك ربنا، معاك الملك القوي سبحانه وتعالى، بس سلاح واحد. لقد نصر الله جل وعلا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب بلا قتال، مع أن أحزاب الدنيا قد تجمعت لاستئصال شافة الإسلام والمسلمين، ومع ذلك النبي مطمن. الصحابة خافوا؟ لا اطمنوا. المنافقين اللي خافوا لدرجة النبي عليه الصلاة والسلام وهو بيضرب الأرض والرياح بتوقع الناس والخيام وقعت والصحابة 3 أيام مكلوش لم يذوقوا ذواقا في شدة البرد وفي كل هذه الشدائد، النبي عليه الصلاة والسلام بالصحابة بيضربوا في الأرض عشان يحفروا خندق يمكن يأخر قدوم المشركين عن قتال النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة، بيحفر الأرض، قال لهم فتحت لي قصور قيصر، يضرب ضربة تانية فتحت لي مدائن كسرى، ضربة تالتة فتحت لي قصور صنعاء حتى أني أرى قصرها الأبيض من مكان هذا. النبي عليه الصلاة والسلام مطمن إنه هينتصر، في المعركة دي وفي المعارك اللي جاي ده بقى هينتصر على الفرس والروم ويفتح اليمن والشام ويفتح أوروبا ويفتح الفرس اللي هي بلاد إيران وما وراء إيران. النبي على يقين من ذلك، هو ده اللي بيحب ربنا وربنا بيحبه، مطمن يتولاه الله جل وعلا. النبي عليه السلام في يوم بدر مش خايف ولا الآن، مش خايف ولا الآن. ليلة المعركة النبي طول الليل بيقوم الليل بيدعي ربنا قبل ما تبدأ المعركة، كما ثبت في صحيح البخاري من حديث عمر بن الخطاب قبل بداية معركة بدر النبي أصلا يقف مع المسلمين وهم قلة 300 رجل وأمامهم جمع كبير 1000 إنسان من المشركين قد خرجوا بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله، معهم العتاد والعدة ومعهم الجمال والخيول وفي أوج قوتهم، ومع ذلك الصحابة هم قلقانين. يقول لهم النبي عليه الصلاة والسلام سيهزم الجمع ويولون الدبر، ما تقلقوش هينهزمهم وهيولوا الدبر. ده ازاي يا رسول الله؟ ده يعني ده ربنا بيقول إذ يريكهم الله في منامك قليلا ويقللكم في أعينهم، يعني هم شايفين المسلمين حفنة طائفة، لكن ربنا عشان يطمننا يخلي المسلمين يشوفوهم برضو ايه شوية قليلين بالنظرة المصغرة المحدبة يصغرهم قدامه عشان ربنا أزالي يطمن المسلمين. لا لا ده مش كده بس، ده النبي عشان بيقول للصحابة ايه كأني أرى مصارع القوم. تخيل يا أخي أنا والله حاجة تطير عقل، النبي عليه السلام من الطمأنينة من يقيني أنه يعني بيحب ربنا وربنا بيحبه، من يقيني أن الله سينصره وسيتولاه وسيرعاه وسيحفظه وسيرمي عنه وسينتقم من عدوه. النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بأيدي المسلمين وقال شوف هنا مصرع فلان وهذا مصرع فلان وهذا مصرع فلان، يعني النبي يقولهم ايه أبو جهل هيموت. لا لا مش كده بس، لا شايفين الشجرة هناك دهين قدامها بمتر ونص شمال شوية هيقع أبو جهل ويموت، وعند النخلة اللي واقفة هناك دهين أمية بن خلف هيموت هو عليه، وعند الصخرة دهيا هينكفئ عليها مش عارف عتبة بن ربيعة، وبعدين يمشي شوية يوم واقع ويتقلب على ظهره ويموت. النبي عشان قاعد يقولهم كده شوف اليقين، مش بيقولهم بس هننتصر، لا ده هيموتوا وهنا هو. قال ابن مسعود فوالله ما مات أحدهم عن موضع إشارة رسول الله، كل واحد راح في الحتة اللي النبي عليه ومات فيها. هو ده اليقين يا اخوانا، الله يتولى عباده المؤمنين. لو أحبك الله جل وعلا لدافع عنه. قال تعالى أليس الله بكاف عبده؟ بلى. أليس الله بكاف عبده؟ بلى. كفاية عليك ربنا، كفاية عليك ربنا. قال تعالى بنون العظمة، بنون العظمة، بنون الكبرياء، بنون القدرة، بنون القوة، بنون العلو، فإنك بأعيننا، بأعيننا. قال تعالى إنا كفيناك المستهزئين. الله جل وعلا يكفيك يا رسول الله. لو أحبك الله جل وعلا لدافع عنك، لو أحبك الله جل وعلا لحفظك. وعندي أمثلة كثيرة جدا، قصة أبي معلق مع قاطع الطريق وقد ذكرها ابن أبي الدنيا، وأختم بها الليلة. ذكرها ابن أبي الدنيا في كتابه مجاب الدعاء أو مجاب الدعاء، وكلاهما صحيح. أن أبا معلق هو صحابي كان يتاجر في أموال الناس، أبو معلق كان بيتاجر في أموال الناس، أموال الصحابة وأموال التابعين، وركب يوما من بلد إلى بلد ومعه أموال، فخرج عليه في الطريق في الصحراء قاطع طريق يريد قتله، قال إني قاتلك. فقال له أبو معلق دعني تركني، خذ المال والدابة ودعني. قال إني قاتلك والدابة دابتي والمتاع متاعي ولا بد من قتلك. قال إن كنت لا بد فاعلا فدعني أتصل بالله، سيبني شوية مع ربنا خلاص. فصلى أبو معلق 4 ركعات لله، والقاطع الطريق يمسك بالسيف على رأسه، فلما سجد دعا أبو معلق بهذا الدعاء قال يا ودود يا ودود يا ودود، يا ذا العرش المجيد، يا ذا البطش الشديد، يا فعالا لما تريد، يا من ملأ نوره أركان عرشه، يا مغيث أغثني، يا مغيث أغثني، يا مغيث أغثني. فما أن سلم يمنة ويسرة حتى رأى فارسا عظيما على فرس أبلق جاء برمح طويل فغمسه في صدر هذا اللص قاطع الطريق فقتله، ثم ولى. فأمسك به الصحابي أبي معلق، أمسك بالفارس ده، قال له من أنت؟ أنت مين؟ ومن أين خرجت؟ ومن الذي أرسلك؟ فلم يكن معنا في الصحراء أحد، فمن أين جئت؟ قال دعني. قال والله لا أدعك حتى تخبرني من أنت؟ قال أنا ملك من السماء الرابعة، لما دعوت بدعائك الأول سمعنا في السماء جلجلة، فلما دعوت بدعائك الثاني سمعنا في السماء قاقعة، فلما دعوت بدعائك الثالث سألنا نحن الملائكة ربنا أن يغيثك بنا، فأنا رسول من يجيب دعوة المضطر إذا دعاه. سيدافع عنك والله، لا تهتم بأي أحد من البشر، لا تلتفت إلى ظالم يظلمك ولا إلى عدو يتربص بك، مع العمل بالأسباب نعم، لكن اعلم يقينا أن الله جل وعلا سيكون معك، سيتولاك، سيدافع عنك. فيا مؤنس كل غريب، يا مؤنس كل غريب، ويا صاحب كل وحيد، ويا ملجأ كل خائف، ويا كاشف كل كربة، ويا كاشف كل كربة، ويا عالم كل نجوى، ويا منتهى كل شكوى، ويا مفرج كل كربة، يا حي يا قيوم، اجعل للمسلمين فرجا ومخرجا مما هم فيه. اللهم يا من أجاب دعاء نوح فانتصر، وحملته في فلكك المشحون، يا من أمرت الحوت يلفظ يونسا وسترته بشجيرة اليقطين، يا من أمرت الحوت يلفظ يونسا وسترته بشجيرة اليقطين، يا رب إنا مثله في كربة، يا رب إنا مثله في كربة، فارحم عبادا كلهم ذنون. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ارحم آباءنا وأماتنا وموتانا وموت المسلمين، إنك نعم المولى ونعم النصير. أكتفي بهذا القدر في هذه الثلاث، على أن أكمل نفس الموضوع لو أحبك الله في النقطتين الباقيتين، حتى لو طيل عليكم، لأن بعد العشاء معنا أخ سيعقد عقد زواجه بإذن الله جل وعلا، لا أطيل عليه، فمعنا نقطتان بإذن الله جل وعلا في اللقاء القادم. لو أحبك الله لا شغلك الله جل وعلا بطاعته ويسرها لك، لو أحبك الله لغار الله على قلبك حتى لو ابتلاك، بإذن الله جل وعلا في اللقاء القادم إن أحيانا الله تعالى يوم السبت، وقدر لي معكم البقاء واللقاء. وبإذن الله تعالى بعد صلاة العشاء إن شاء الله تعالى يوزع عليكم ورقة الطب النبوي اللي كنا وعدنا بها، يوزع عليكم إن شاء الله بعد صلاة العشاء ورقة الطب النبوي. جزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم.